أول شيء لابد من تصنيف منهجي لفئات الإعلام العربي. أعتقد أنه يمكن تصنيفه كالتالي: ثم الإعلام الحكومي الرسمي الذي لم يعد يتابع أحد وفشل لأنه منذ عقود يكرر نفس الشيء، ثم الإعلام الغربي باللغة العربية مثل البي بي سي أو فرانس 24 أو سويس أنفو معكم، هذا يجد مصداقية له دائما باعتبار أنه أكثر توازنا وأكثر بحثا عن مشاكل المواطن العربي، ثم لأن القارئ أو المستمع العربي يعرف أن هذا الإعلام يستطيع أن ينقد الحاكم الأوروبي. يعني فرانس 24 ممكن نقد ساركوزي وهو رئيس، أو هولندا وهو رئيس، بي بي سي أيضا وصراعاتها مع الحكومة أكثر من مرة. إذا ثم نظرة إيجابية لهذا الإعلام. الفئة الثالثة هي الإعلام المحترف صاحب الإمكانيات المالية الهائلة لكنه يخضع لديكتاتوريات عربية. يعني الشكل محترف لكن المضمون ديكتاتوري باعتباره أنه محرم عليه أن يتحدث عن البلدان الموجود فيها، أقصد بذلك مثلا الجزيرة والعربية أي الإعلام السعودي والقطري. هو يمارس الحرية على الآخرين لكنه يمنع شعوبه من معرفة الحقيقة فيما يحدث في الدوحة أو في الرياض أو في المنطقة الشرقية. إذن الفئة الرابعة التي جاءت مع الربيع العربي ولم تكن موجودة في السابق هي إعلام ما بعد الثورة صح التعبير، هذه الفئة الرابعة الموجودة الآن في تونس وفي مصر. إذن نحن أمام أربع فئات من الإعلام. الإعلام الفئة الرابعة هذه بدأت تكشف وتفضح في من؟ في إعلام المال، الإعلام المحترف شكلا لكن الخاوي مضمونا هو إعلام البترودولار، أي تحديدا الجزيرة وقطر. على سبيل المثال تبنى الإعلام التونسي فضائيات وصحف قضية الشاعر القطري محمد بن ذيب العجمي. محمد بن ذيب العجمي قال قصيدة شعر تمدح الثورة التونسية وتنتقد في أمير قطر. النتيجة أنه تم سجنه ثم حكم عليه مؤخرا في 29 نوفمبر أعتقد الماضي بالسجن المؤبد مدى الحياة. لماذا؟ لأنه قال قصيدة شعر. العلامة الجديد هذا في تونس تحرك، ثم تحركت فيما بعد فرانس 24 والبي بي سي والعالم الغربي لأنه وصلتهم القضية. أما الجزيرة العربية فنجد أن ذلك المواجهة صمت مطلق، صمت مطلق تماما.
سنأتي الأخ رياض إلى كل إعلام على حدة لكي نأخذ صورة يعني شاملة عن التحولات التي يعيشها. فمثلا لو نأخذ تونس، هل الإعلام الرسمي استفاد من هذه الثورة؟ أنت تفضلت بذكر البعض. هل فتح القنوات لخواص محترفين بدأ يأخذ طريقه؟ يعني كيف هو المشهد الإعلامي اليوم في تونس؟
نعم، الآن الإعلام الرسمي في الأول كان قويا، الآن بعد بدأ يتراجع نسبيا لأنه حركة النهضة الحزب الحاكم الجديد يريد السيطرة عليه، يريد إنتاج تجربة التجمع الدستوري الحاكم السابق، فعين مديرين للتلفزة الرسمية والإذاعة الرسمية وحاول مع صحيفة الصباح أن يضع مديرين مسؤولين عنه موالي له وأن يعيد حكاية دشنا وزارة وإلى آخره. لكن ثمة مقاومة داخل هذا الإعلام الرسمي من الصحفيين أنفسهم الذين ناضلوا ضد بن علي، لا يريدون إعادة إنتاج التجربة الدكتاتورية حتى ولو لبست لبس ديني أو حتى ولو انتخب من يحكم الآن، المهم أن يحافظوا على الحرية. لكن في نفس الوقت الإعلام العمومي في تونس يشهد منافسة قوية جدا من الإعلام الخاص الذي تفوق عليه بشكل مطلق خاصة في الأشهر القليلة الماضية، خص بالذكر مجموعة فضائيات قوية مثل التونسية مثل نسمة حنا بعل، انضافة الحوار التونسي، تونسنا الجنوبية. إذا تعددت المشاهد التلفزيونية، نتحدث دائما عن التلفزيون باعتباره الإعلام الثقيل الأكثر دخولا، الشعبي الأكثر الجماهير الأكثر دخولا لكل البيوت، وأصبح مزدهرا بشكل كبير. ما نلاحظه أنه في الأشهر الأخيرة أصبح مشاهدا أكثر حتى من الإعلام الرسمي الذي من الداخل يريد أن يحافظ على الحرية التي اكتسبها بعد الثورة، لكن حركة النهضة تسعى بكل جهدها للسيطرة عليه عبر تعيين مسؤولين يديرونه يكونوا يعني من أنصارها أو من أعضائه.
والإعلام المكتوب؟
الإعلام المكتوب أيضا ثم تفرع على مستوى الصحف، وهي تقريبا الأغلبية الساحقة صحف خاصة، ما فيها الأحزاب أيضا تمتلك صحفها الخاصة، ثم يوميات جديدة ظهرت بعد الثورة، ثم أيضا الصحافة الإلكترونية باعتبار أن إعلام مكتوب غير ورقي تشهد ازدهارا كبيرا جدا، تشهد انتشارا كبيرا جدا، وهنا الآلة القانونية حتى في تونس محتارة أمام هذه الثورة التكنولوجية الإعلامية التي كان يقمعها بن علي. الآن المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية أيضا قوية جدا، وهي مربوطة أيضا، كل هذه وسائل الإعلام في تونس مربوطة بظاهرة سوسيولوجية اسمها الفيسبوك. الفيسبوك شعبي جدا في تونس، تقريبا حوالي 2.5 مليون من التوانسة مشتركين في الفيسبوك، ويوزعون أهم الأخبار وأهم اللقطات التلفزيونية، فبالتالي هذا أصبح مكمل، لأن الفيسبوك هو أيضا الإعلام البديل، هو الإعلام المواطن العادي، يصبح هو نفسه رئيس تحرير، ينتقي ما يشاء وينشر ما يشاء، يعني هو يعيد تسويق المنتوج الإعلامي الأول.
سنأتي إلى الإعلام البديل، نبقى مع الإعلام التقليدي. لو ننتقل إلى ليبيا مثلا، ما الجديد في هذا المشهد؟
ليبيا أيضا القاعدة الذهبية دائما في الإعلام أن الإعلام يعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني في البلد. الإعلام يعني مش أفشور، مش نازل قمر صناعي من كوكب آخر، هو دائما يولد من رحم هذا المجتمع، والصحفي هو جزء من النسيج الاجتماعي وتوازن المصالح. في ليبيا ثم طفرة أيضا في قنوات التلفزيونية، بعضها ممول مباشرة من أمير قطر، الذي حيث أن قطر تدخلت بشكل كبير جدا، أكثر بكثير من في المشهد الإعلامي والسياسي الليبي، أكثر من تونس، باعتبار أن تونس فيها حصانة وفيها مؤسسات والدولة لم تنهار على عكس الدولة في ليبيا التي انهارت. فنجد مثلا فضائيات ممولة وفضائيات ليبية حتى يعني مثل ليبيا الأحرار، يعني تبث حتى من الدوحة من قطر. وثمة أيضا صحافة مكتوبة تعكس، ومواقع أيضا تعكس الوضع المتردي أمنيا حاليا في غياب سلطة مركزية وجيش وطني واضح، بالتالي أصبحت يعني أكثر من تونس مخترقة إن صح التعبير من الأموال الخارجية وبخاصة الخليجية والقطرية.
والتكوين، ربما أن الإعلام الليبي في حاجة إلى تكوين أساسي في هذا الميدان، لأنه لم يكتب له ذلك من قبل يعني.
نعم للأسف، لأنه لم يوجد يعني في تونس كنا معهد صحافة أنتج يعني خرج صحفيين جيدين وعملوا في وسائل إعلام دولية وعالمية بكل لغات. نفس الشيء في مصر معروفة بكلية الإعلام، إذا ثم احتراف مهني يقابل صد أو قمع من الدكتاتورية. في ليبيا للأسف لا توجد بنى تحتية لتنتج إعلاميين محترفين، باعتبار القذافي يعني دمر كل صيغة من صيغ التعليم المتقدم أو الإعلام المتقدم، يعني الصحف القليلة النادرة التي كانت تصدر في عادة يعني في بعض الأحيان من 4 صفحات أو 8 صفحات بلغة خشبية، لم توجد كليات إعلامية متقدمة، لم يتدرب الصحفي الليبي في وسائل إعلامية أجنبية وغربية بالتحديد، لم يقم بتربصات، لم يقم بتفاعل مع الخارج. فإذا فعلا ليبيا يعني تنقصها هذه الكفاءات والخبرات المهنية الصرفة في إطار الفراغ الكبير الذي أحدثه القذافي طيلة حكم الدكتاتوري، الفراغ السياسي، الفراغ الاقتصادي، أيضا فراغ إعلامي.
لو ننتقل إلى مصر التي كان لديها تقليد إعلامي متميز بكل أطيافه، الحكومي وغير الحكومي، الحزبي إلى آخره، الجديد بعد هذه الثورة، ما فقده الإعلام وما كسبه في هذه الثورة؟
نفس الشيء، الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي ممثل على الإخوان المسلمين يريد أن ينتج نظام مبارك مثل حركة النهضة في تونس، بمعنى أن يسيطر على أجهزة الدولة وعلى أجهزة الإعلام العمومي، والإعلام في مصر يسمونه والإعلام القومي قوي، ولأن كبرى الصحف في التلفزيون القنوات إلى آخره تتبع الدولة أي الإعلام القومي، حاول السيطرة عليه بوضع أشخاص موالين له على إدارته. وهنا أيضا كالعادة مثل تونس حدثت مقاومة من قبل الصحفيين أنفسهم، الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام يريدون أن يحافظوا على المهنية والحرفية من جهة، وأيضا على الحريات المكتسبة، لأن الحرية التي جاءت بعد الثورة إن لم تحمى فهي ممكن أن تندثر في أي لحظة، من الممكن العودة إلى الدكتاتورية في أي لحظة، لأن الثقافة الديمقراطية لم تترسخ بعد في بلدان الربيع العربي، هم سنة أولى حرية ديمقراطية، فبالتالي لابد من مقاومة، لابد من توازن، وهذا ما يقوم به يعني الصحفيين المصريين في الإعلام الحكومي القومي، حيث لا يريدون أن يعيدوا إنتاج تجربة حسني مبارك في تلقي التعليمات وفي التوجيه الصارم للإعلام وفي التحكم المطلق فيه والقضاء على كل نفس حرية فيه. محمد مرسي يريد إعادة إنتاج تجربة مبارك، لكن الصحفيين المصريين حاليا يتصدونه فيما قدم استقالاته على الهواء مباشرة في التلفزيونات المصرية احتجاجا على محاولة السيطرة على الإعلام المصري والعودة إلى ما قبل الثورة.
التجربة السورية يبدو أنها لم تستفيد لا من تجربة تونس ولا مصر، سواء على مستوى الثورة أو على مستوى الإعلام، وهناك نمط جديد أو نمط يعني قديم طبق بحذافره في الصراع السوري.
في سوريا الإعلام الآن أصبح منقسما بشكل مطلق، إما مع النظام أو عدو النظام. لم تعد توجد في سوريا مساحة وسط للنقد وللبحث ولإعلام محترف، وإنما ما أسميه إعلام التجيش الحربي، سواء النظام أو المعارضة يستخدمان إعلام التجيش الحربي، أي الآخر عدو مطلق، فلا بد من التعبئة الشاملة والكاملة ضد الآخر. سوريا كنظام طبعا خسرت مواقع في الأقمار الصناعية، باعتبار أن مثلا الهوت بورد خرجت منها من القناة الأولى وقناة الدراما، فثم نوع من الحصار على مستوى العرب سات أيضا باعتبار عقوبات الاتحاد الأوروبي وعقوبات الجامعة العربية، لكنهم يستخدمون كثيرا المواقع الإلكترونية. في كل الحالات الآن في سوريا ثمة إعلام تجيش أكثر منه إعلام محترف، فتغيب الحقيقة على المشاهد والمستمع العربي الذي يضيع بين أخبار النظام وأخبار المعارضة، وكأنه يوجد بلدين في سوريا وليس بلد واحد.
الظاهرة التي أظهرتها أو أوجدتها ثورات الربيع العربي بشكل متميز في الإعلام هي إعلام المواطن، أو إسهام المواطن في التغطية الإعلامية. هذه الظاهرة كانت قوية في بداية الثورات العربية، هل بقي لها أثر الآن، وهل يمكن أن تنبئ ببديل؟
ما زال الإعلام البديل أي الفيسبوك في منطقة المغرب العربي خاصة في تونس، ثم التويتر في الخليج العربي، الخليجيين يعني شبكة التواصل الاجتماعي الشعبية جدا عندهم هي تويتر، في المغرب العربي الفيسبوك. لا أعرف لماذا وقع هذا الاتجاه، لماذا مالت يعني مال الخليجيون للتويتر ومال مال سكان المغرب العربي إلى الفيسبوك. لكن بضرورة الفيسبوك مثلا في بلد مثل تونس ومنطقة المغرب العربي أصبح هو الإعلام الأقرب، تقريبا الناس لم تعد تشاهد فضائيات وإنما تشاهد صفحة الفيسبوك. في نفس الوقت القوة هي في أنه هذا الإعلام الفيسبوكي أو البديل يستطيع أن يراقب الإعلام الرسمي ويفضحه ويضع حدا له، مثل ما قلت لك يعني الحكم بالسجن المؤبد على الشاعر القطري محمد الذيب العجبي تبناه الفيسبوك في تونس وتبناه الفيسبوك في المغرب العربي ونشرها على شكل واسع النطاق رغم محاصرة الإعلام الرسمي ومحاصرة بعض القطاعات الخاصة. إذن يبقى هو سلاح. في نفس الوقت المخاطر أنه الفيسبوك يعني لا يحترم قواعد مهنية، يعني كثير من الناس من ينشرون شب ستم إشاعات، أيضا يحدث بلبلة في بعض الأحيان بالإشاعات وبالأقاويل وبلبلة أمنية، حتى يعني ثم من قال أنه نص مواجع الشعب التونسي تأتي من الفيسبوك ونص مشاكله تأتي من الفيسبوك. يعني بالتأكيد نحن يعني ك موضوعين لابد أن نشير إلى الجانبين، الجانب الإيجابي أنه لم تعد الدولة واجزتها واستخباراتها تتحكم في المعلومة وفي الخبر وتحتكرها وتغطي ما تشاء وتنشر ما تشاء، الإعلام البديل أصبح جزءا من اللعبة السياسية. ولنذكر أنه من أسقط بن علي ومبارك هو الإعلام البديل والفيسبوك.
بغض النظر عن الفيسبوك وتويتر، هل يعني هذه الثورات سمحت بتكاثر المواقع الإلكترونية الإخبارية؟
نعم نعم، بالنسبة للمشهد في تونس الآن ثمة حجم هائل وتنافس شديد وكبير جدا بين مواقع كبيرة. بعض هذه المواقع تحول إلى صحيفة يومية مثل جريدة التونسية، صحيفة التونسية اليومية كانت موقعا إلكترونيا نجح فتحولت إلى صحيفة يومية بعد التجربة الإلكترونية. نعم هذا الحجم كبير. أيضا نفس الشيء المواقع الإلكترونية يجب أن تميز بين الفيسبوك والموقع الإلكتروني، إن الموقع الإلكتروني هو أيضا مثل الصحيفة، خاصة لما يقول أنه إخباري. الخبر مقدس في علم الصحافة والإعلام، نعرف أن الخبر مقدس والرأي حر. هذه أيضا الصحف الإلكترونية شهدت انتعاشا كبيرا، طفرة كبيرة. يعني في تونس مثلا بالمقارنة مع عدد السكان تتواجد وسائل الإعلام واليوميات وعدد الصحف وعدد المواقع الإلكترونية الإخبارية وعدد حتى التلفزيونات والفضائيات أصبح كبيرا جدا، بل أكاد أقول أنه ثم طفرة، ثم حتى تجاوز لحجم السوق وحجم الاستهلاك الموجود لهذه الطفرة العالمية.
كلمة أخيرة رياض صداوي، هل أنت متفائل أم متشائم لمستقبل الإعلام على ضوء هذه التحولات؟
بالتأكيد أنا متفائل خاصة على مدى بعيد، لأن من ذاق الحرية وطعم الحرية لم يكن أن يعود إلى الوراء، لا يمكن. أصبح مكتسب من المكتسبات أن يكون الصحفي حر، أن يكون المثقف حر، أن يكون الكاتب حر. فمهما حاولت الأحزاب الحاكمة الفائزة الجديدة أن تنسخ أو تعيد إنتاج النظام القديم، فأعتقد أن الآلة دارت، راح دارت، ولا يمكن العودة إلى الوراء. ممكن تقنين العملية عبر قوانين وليس عبر تدخل السلطة التنفيذية وأجهزة المخابرات كما يحدث في الماضي، لكن من الممكن تقنين ذلك عبر قوانين صارمة فيما يتعلق بالسلب، الشتم إلى آخره، حتى يأخذ كل ذي حق حقه. أما العودة للوراء أعتقد فإن ذلك انتهى إلى الأبد.